العسكرية الإيرانية كد مسعود بزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعاً أمام تطور هذه الصناعة، مضيفاً أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. من جانبه اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد بالتعاون مع روسيا مسألة مدرجة على جدول الأعمال. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفر عن مواقف المسؤولين الإيرانيين تجاه ملف التخصيب والتكنولوجيا النووية والمفاوضات.
خلال زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى الرئيس مسعود بزشكيان بكبار مسؤولي الصناعة النووية في البلاد، واطلع على آخر المكتسبات والإنجازات للعلماء النوويين في إيران، مؤكداً أن تصنيع الأسلحة النووية ليس على جدول أعمال طهران، إلا أن الغرب يتخذ من ادعاءاته الكاذبة ذريعة لمنع التقدم الإيراني، وشدد على استمرار طهران في أنشطتها النووية السلمية.
هذا العلم نابع من الداخل، ولذلك لو تم تدمير المباني والمصانع لن نواجه مشكلة، لأننا سنعيد البناء من جديد وبقوة أكبر.
وتزامنا مع متابعة الرئيس الإيراني لبرامج تطوير الصناعة النووية ميدانيا، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني على أن إيران لا ترفض التفاوض ولم تترك طاولة الحوار أبدا.
المفاوضات يجب أن تكون في محلها، فلا يتصور أحد أن إيران تماطل في التفاوض. الآن هدف الأعداء ليس التفاوض وإنما فرض إملاءات، يريدون مفاوضات نتائجها محددة مسبقا.
هذه الزيارة تؤكد على أنه قضية البرنامج النووي الإيراني قضية وطنية لا تخضع للحسابات الفئوية ولا القومية ولا غير ذلك، قضية إجماع وطني يتفق عليه جميع الإيرانيين بضرورة أنه تكون هناك لإيران طاقة وبرنامج نووي، خاصة أن الطاقة الأحفورية في طريقها إلى الزوال، مما يجعل مستقبل البلاد مستقبل الغامض ويدعوها إلى التمسك بهذا البرنامج والمنشآت.
موقف إيران الثابت يأتي فيما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران تلقت رسائل جديدة من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.
أكدت موسكو أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل برنامج إيران النووي يقع بالكامل ضمن صلاحيات طهران ولا يوجد أي قيود عليه. ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اعتبر اتخاذ إيران خطوات إضافية لتطوير برنامجها مسألة غير واضحة لحد الآن، مبينا أن هذا الأمر سيحدده فقط المسؤولون الإيرانيون. وأضاف أوليانوف أن أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تفرض قيودا على الدول في الأنشطة النووية السلمية، شريطة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبية البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفر الصير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروق كيان الاحتلال اليومي لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. إلى قطاع غزة، حيث أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتكاب جيش الاحتلال نحو 200 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه. وأوضح المكتب أن الخروقات شملت تجاوز الجيش الخط الأصفر ومنع إدخال خيام النزوح والمنازل المتنقلة، مشيرا إلى مواصلة جنود الكيان عمليات إطلاق النار والقصف، ما أسفر عن تسجيل شهداء ومصابين. ولفت المكتب الإعلامي لعدم التزام الاحتلال بفتح معبر رفح لإجلاء المرضى للعلاج في الخارج وعدم السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أن المساعدات التي سمح بدخولها بعد سريان الاتفاق بقيت محدودة. حول تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة نتوقف عند التقرير التالي.
يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ليس فقط بالنار والغارات، إنما أيضا من خلال الحصار المفروض على القطاع، والذي يحرم سكانه من أدنى حقوقهم الأساسية والرئيسية. الأدوية والمستلزمات الطبية واحدة من عناوين الحصار المفروض على غزة، فعلى الرغم من الاتفاق على إدخالها للقطاع، إلا أن الاحتلال لا زال يمنعها ويحرم المرضى من حقهم في العلاج.
للأسف الشديد حتى هذه اللحظة، رغم مرور 3 أسابيع على اتفاق وقف اطلاق النار، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يغلق المعابر بشكل كامل، يمنع إدخال الأدوية، يمنع إدخال العلاجات، يمنع إدخال المستلزمات الطبية والأدوات الطبية إلى المستشفيات، يمنع إعادة ترميم القطاع الصحي، يمنع إدخال الوفود الطبية، يمنع الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات الخارج. لدينا أكثر من 22,000 جريح ومريض بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج في المستشفيات الخارج. وأيضا دخلنا في كارثة جديدة، وهي أن نسبة أكثر من 60% من الأدوية في قطاع غزة وهذه الأصناف لم تدخل إلى القطاع، وبالتالي نحن نفقد يوميا العشرات من المرضى من الجرحى نتيجة عدم توفر هذا النوع من الأدوية.
النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية أنهك المرضى الذين تصارعهم الآلام، بينما يفتقدون أدنى أصناف المسكنات أو المضادات الحيوية وغيرها.
أنا جاي فضادي ما لقيتش لحتى الحين، والأدوية عن جد الأدوية أنا صار لي شهر لحتى الحين ما خدت مضاد حيوي. إحنا بدنا أدوية يا عم، إحنا بحاجة لأدوية عن جد، إحنا بحاجة لأدوية. طب لما أنا رجلي قاعدة تروح مني بسبب الأدوية، أنا لما بتألم ما بأخذش مسكنات لأنه فيش عندي مسكنات دافنتها. أنا مطالباتي إنه بدي أدوات صحية وتنظيف صحي، وبدنا علاج، بدنا علاج.
بتألم والله أقسم بالله العظيم، فيش عم مسكنات، مسكنات فيش مسكنات اللي تهديني. والله بلاجي الله، بلاجي الله، والله الوضع صعب جدا يا عم.
وتشير المعطيات الحكومية إلى أن نسبة الأصناف الصفرية من الأدوية بلغت أكثر من 60% في ظل استمرار الحصار. في أقسام المستشفيات يرقد عشرات الآلاف من المرضى والجرحى دون أدوية. الإعلام الحكومي في غزة يتحدث أن 60% من الأدوية لا تدخل القطاع بسبب حصار الاحتلال.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شخص جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على سوق للخضار بحي الشجاعية في مدينة غزة. مصادر فلسطينية أكدت تعرض شرقي خان يونس جنوبي القطاع لقصف إسرائيلي بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تزامن ذلك مع إطلاق نار مكثف في المنطقة نفسها. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن طواقمها تسلمت 7 جثامين خلال الساعات 24 الماضية، لافتة إلى وصول 6 إصابات إلى المستشفيات. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 68,800 شهيد، وما يزيد عن 170,600 مصاب. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على تمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة وفي مقدمتها المسلحة لمواجهة المؤامرات الصهيونية الأمريكية الرامية إلى اقتلاعه من أرضه. جاء ذلك في بيان للفصائل بذكرى وعد بلفور، اعتبرت فيه هذا الوعد بوابة الظلم والإرهاب بحق الفلسطينيين وحقوقهم ومقدساتهم، مشيرة إلى قيام قوى الظلم التي ساهمت بهذه المؤامرة بحماية الاحتلال من المحاسبة ومده بالسلاح خلافا لادعاءاتهم حول حقوق الإنسان. وشدد البيان على أهمية الوحدة الوطنية وبذل الجهود لتحقيقها، داعيا أبناء الأمة وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط والحراك دعما للشعب الفلسطيني. يشهد الكيان الإسرائيلي تصاعدا بحدة الأزمات الداخلية، إذ تتواصل الاحتجاجات من قبل بعض الفئات المجتمعية، ما يظهر تباينا في المواقف داخل النسيج المجتمعي. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى التقرير التالي.
معطيات عبرية تكشف عن أزمة حادة تضرب بنية جيش الكيان الإسرائيلي ومجتمعه. بدأت بارتفاع ظاهرة الانتحار داخل صفوف الجنود والضباط، حيث سجل انتحار ضابط رفيع من أقدم مشغلي الطائرات المسيرة بعدما طالب بوقف الحرب على غزة. ووفق بيانات صادرة عن مركز معلومات الكنيست، حاول 279 جنديا الانتحار بين كانون الثاني 2024 وحزيران 2025. مقابل كل حالة انتحار هناك 7 محاولات أخرى، وهو رقم يعكس وجود أزمة متفاقمة خصوصا في صفوف قوات الاحتياط والوحدات القتالية التي تتعرض لضغوط عملياتية ونفسية متواصلة. بالتوازي، تكبد الاحتلال خسائر بشرية غير مسبوقة منذ 7 تشرين الأول 2023، إذ قتل 1152 عسكريا وأصيب 6313، فيما يقدر عدد الجرحى الإجمالي بنحو 20,000. وعلى مستوى الجبهات، سقط 870 عسكريا في جبهة غزة و 31 في الضفة و 680 جراء الرد اللبناني. إلى جانب النزيف العسكري، تواجه الحكومة تحديا اجتماعيا مع اتساع رفض الحريديم للتجنيد، إذ خرج في وقت سابق نحو 200,000 متظاهر في القدس رفضا لقانون التجنيد الإلزامي، وسط تهديدات سياسية حريدية بإسقاط أي تشريع يلزمهم بالخدمة. ويشكل الحريديم ما نسبته نحو 13% من سكان الكيان، ويتمسكون بدراسة التوراة واعتبار الخدمة تهديدا لهويتهم الدينية. هذه الأزمات المتزامنة باتت تظهر واقع الجيش الإسرائيلي وتعقم الانقسام داخل مجتمع الكيان، إذ لم تعد مجرد تحديات عابرة يمكن احتوائها بإجراءات مؤقتة، فتصاعد الخسائر البشرية وتراجع الروح المعنوية للقوات وتزايد الانتقادات الداخلية من عائلات الجنود والسياسيين والشارع الإسرائيلي، جميعها عوامل تظهر حجم الشرخ الذي يتسع يوما بعد يوم.
تعرضت قرية سوسية في الخليل بالضفة الغربية إلى هجوم لمستوطنين حاولوا الاعتداء على منازل الفلسطينيين، وأقدم المستوطنون على قطع عدد من أشجار الزيتون قبل أن يتصدى لهم الأهالي. هذا وأكد الإعلام الفلسطيني تنفيذ قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة بمناطق متفرقة في نابلس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية، مشيرة إلى اعتقالها 15 مواطنا فلسطينيا. وفي الضفة الغربية قامت قوات الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية في بلدة عناتة، حيث اقتحم قوات الاحتلال البلدة وشرعت بتجريف مساحات شاسعة. أعلن تحالف قانوني عربي عزمه تقديم شكاوى ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة. وأوضح التحالف الذي يعرف باسم مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرم الحرب الإسرائيلية أن الهدف هو دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات التي وقعت بغزة، مضيفا أن المجموعة التي تأسست قبل أسابيع في الرباط تضم شخصيات قانونية وحقوقية من دول عربية. يشهد الخطاب الأمريكي تصعيدا لافتا مع تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الخيار العسكري ضد نيجيريا، بعد أن اتهم حكومته بعدم القيام بدور كاف لوقف أعمال العنف ضد المسيحيين حسب تصريحاته. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مجددا نيجيريا بشن حرب عليها واستخدام ما أسماها القوة العسكرية ضد نيجيريا، متهما حكومتها بالتقاعس عن وقف ما وصفه بالقتل الممنهج للمسيحيين حسب الدعاء. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن واشنطن قد توقف فورا جميع المساعدات والمعونات عن أبوجا، وأنه وجه وزارة الحرب الأمريكية للاستعداد لأي تحالف عسكري محتمل. ورغم الطابع الإنساني الذي حاول ترامب إضفاءه على خطابه، إلا أن المراقبين يرون أن الأزمة تستغل لتوسيع النفوذ الأمريكي في واحدة من أغنى دول أفريقيا بالنفط والغاز، حيث تمثل نيجيريا محورا مهما في تنافس القوى الكبرى على موارد الطاقة في القارة. ويشير محللون إلى أن واشنطن تتابع باهتمام تصاعد الاستثمارات الصينية والروسية في حقول النفط النيجيري النيجيرية، ما يجعل التصعيد الأمريكي أداة لإعادة فرض الحضور الأمريكي في المنطقة تحت غطاء الدفاع عن الأقليات. التهديدات الأخيرة تعيد إلى الأذهان مواقف مشابهة أطلقها ترامب تجاه فنزويلا، حيث يهدد باجتياح عسكري ضد كاراكاس تحت ذريعة ما أسماها هذه المرة محاربة المخدرات، فيما يعتقد المحللون أن الهدف الفعلي هو السيطرة على احتياطيات النفط الضخمة هناك. السياسة الأمريكية هذه تتقاطع مع تحركات واشنطن في أوكرانيا التي تملك أحد أكبر احتياطيات المعادن النادرة في أوروبا، وهو ما يعزز قراءة تقول أن التحركات الأمريكية في العالم تبنى على اعتبارات اقتصادية واستراتيجية تتعلق بالثروات الطبيعية أكثر مما هي إنسانية أو حقوقية. وبينما يروج ترامب لنفسه باعتباره الرئيس الذي أوقف عددا من الحروب، فإن خطابه المليء بالتهديدات يكشف تناقضا واضحا بين الشعارات والممارسات. فتصعيده ضد نيجيريا وتهديداته المستمرة لفنزويلا وتحركاته في مناطق الصراع تندرج جميعها في إطار استراتيجية أمريكية تهدف إلى إحكام السيطرة على مصادر الطاقة والمعادن في العالم عبر استخدام القوة العسكرية والضغوط السياسية تحت عناوين إنسانية ودعائية.
أحبتي الكرام، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل تكنولوجيا كيان للاحتلال في صد الصواريخ الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يشدد على إعادة بناء المنشآت النووية بقوة أكبر. والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن ارتكاب الاحتلال نحو 200 خرق لاتفاق غزة. سمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. ما بين غزة ولبنان تطورات متسارعة تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي، وفي خضم هذا الزخم السياسي والعسكري تبرز ثلاثة تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على طاولة النقاش. إلى أي مدى تواصل واشنطن رعاية الصراع للسلام؟ هل تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة؟ أين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني؟ أسئلة تختصر المشهد وتضيء على جوهر الصراع، ومن هنا نبدأ رحلتنا في قراءة التفاصيل من غزة إلى لبنان، حيث تتقاطع المواقف وتتشابك الحسابات بين السياسة والميدان. بين غزة ولبنان خطوط النار والسياسة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. من غزة إلى لبنان تتواصل حملة التهويل الأمريكية بلا حدود، فبينما تتجه الإدارة الأمريكية نحو خيار وقف إطلاق النار ورعاية الاتفاقات ذات الصلة، لا تزال تصريحات مسؤوليها تركز على الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة تحت ذريعة تأمين أمن الكيان الصهيوني. وفي هذا السياق دعا الموفد الأمريكي إلى المنطقة توم براك لبنان إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، مجددا التأكيد على مسألة نزع سلاح المقاومة، ومعتبرا أن الطريق الوحيد لخفض التوترات على الحدود الجنوبية ووقف الغارات على لبنان يمر عبر بوابة التفاوض المباشر مع الاحتلال. أما في الساحة الفلسطينية فإن خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تتوقف منذ اللحظات الأولى لإبرامه، إذ تؤكد موجات الغارات والقصف والاستهداف أن ما يجري ليس حوادث عابرة بل نهج متجذر يرمي إلى إبقاء القطاع في حالة اشتعال دائم وترسيخ معادلات جديدة تتيح للاحتلال العودة إلى القصف متى شاء وبالذرائع التي يختلقها. إن التصعيد المستمر لا يأتي ردا على حوادث أمنية محدودة بقدر ما يعكس نية مبيتة لدى تل أبيب لإدامة حالة اللا استقرار وتحويل غزة إلى ساحة اختبار دائمة لأسلحتها ووسيلة لبناء بنك أهداف جديد تحت عناوين متعددة على غرار ما تفعله في الجبهة اللبنانية. وفي هذا الإطار أشار الباحث الأمريكي جيمس روبنز من المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية إلى أن المسألة تتعلق بإدارة الصراع أكثر مما تتعلق بإنهائه، موضحا أن الولايات المتحدة تتعامل مع التهدئة في غزة باعتبارها فترة تنظيم مؤقتة لا مرحلة سلام دائم، كما تستغل تل أبيب هذه المرونة الأمريكية لتوسيع هامش حركتها العسكرية دون أن تتهم رسميا بخرق الاتفاق. وبالرغم من الغطرسة التي يمارسها العدو شمالا وجنوبا، فإن المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال تستشعر خطر التيه داخل المنظومة السياسية، فالجيش الذي تراهن عليه هذه المنظومة غارق في حرب من نوع آخر عنوانها ارتفاع حالات الانتحار والصدمات النفسية، الأمر الذي يجعل العودة إلى إعادة تسعير الجبهات خارج حسابات هذه المنظومة على الرغم من كل التهديدات التي تطلقها في هذا الصدد. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تتصدع الجبهة الإسرائيلية ليس فقط في غزة بل في داخل جيش الاحتلال نفسه. أرقام رسمية إسرائيلية تكشف عن 279 محاولة انتحار خلال 18 شهرا انتهت بموت 36 جندية. السبب حرب لم تنتهي وضغط نفسي يتضاعف كل يوم. التقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بطلب من النائب عفر كسيف، ويغطي الفترة من كانون الثاني 2024 حتى تموز 2025. إحصاءات هيئة البث وصحيفتها أرتس العبرية تؤكد أن محاولات الانتحار تتزايد بين كل فئات الخدمة. 12 من الحالات كانت خطيرة، و88% منها حالات متوسطة. والجيش بدأ فقط عام 2024 بجمع بيانات رسمية عن الظاهرة. منذ عام 2017 انتحر 124 جنديا إسرائيليا، بينهم 68% انتحروا وهم في الخدمة الإلزامية، 21% منهم من الاحتياط، و11% من الدوام الدائم. اللافت تصاعد انتحار جنود الاحتياط منذ اندلاع الحرب على غزة. جيش مرهق، معنويات منهارة، وخسائر تتجاوز الميدان. ليخرج النائب الإسرائيلي عفر كسيف محذرا بالقول: لا قيمة أعظم من حياة الإنسان. الحكومة التي ترسل جنودها إلى الحرب وتتركهم لمصيرهم تعمل ضد مصالحهم. لكن الحقيقة أكبر من تصريح، إنه جيش منهك ومحبط من الداخل، وحرب تحرق من أشعلها.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، كل التحايا لكم ولكل المستمعين،
حياكم الله. دكتور حسن، إلى أي مدى تؤثر السياسات الأمريكية على توازن القوى الإقليمية بين غزة ولبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السياسة الأمريكية نحن نقول الحمد لله بأنه قد أتانا رجل يحكم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الوضوح، يعني رغم كل صلافته، رغم كل عنجهيته، رغم كل قلة أدبه، هو يتكلم بوضوح. هو لم يعد يماري أو ينافق يعني بيتكلم شيء ويفعل شيئا آخر، لا، هو يقول أريد أن أكون فرعون عصري في هذا العصر في كل كرة الأرضية. لذلك ما يقدمه بالنسبة للبنان وبالنسبة لغزة، ترامب حتى اليوم لم يذكر جملة واحدة هو يكذب بها. هو يقول بأنه يريد أن يحكم، هو يريد أن يشرد الشعب الفلسطيني،
نعم.
هو يريد أن يشرد الشعب اللبناني، هو يريد أن تكون منطقة عازلة اقتصادية له، يعني يستفيد منها اقتصاديا، وفي نفس الوقت تكون منطقة عازلة أمنية للكيان الصهيوني. كل السياسات الأمريكية كانت تأتي وتنافق، تعمل نفس هذا المبدأ ولكن تنافق في مجال آخر. هو صريح بهذه الصلافة، بهذه العنجهية، بهذا الاستبداد، هو صريح جدا. اليوم نحن ما نشهده حتى بمبعوثه توم براك، يعني لما امبارح بيقول الدولة اللبنانية فاسدة، الدولة اللبنانية غير قادرة، يعني حتى اليوم نحن نشهد صدق الكلام الأمريكي وكيف يتعاطون مع أتباعهم ومع أدواتهم ومع عملائهم. هذه التصريحات تنم على الاستكبار الأمريكي،
نعم.
ليس فقط في لبنان، حتى في كل دول العالم. كيف يتعاطى مع فرنسا، كيف يتعاطى مع بريطانيا، كيف يتعاطى مع أوكرانيا. هذه الصلاقة إذا ما أخذناها نحن في لبنان أو في فلسطين المحتلة، أولا هل استطاع الأمريكي أن يحقق أهدافه؟ هذه نقطة جوهرية، هو حتى الآن لم يستطع أن يحقق أي هدف له رغم كل القوة العسكرية الهائلة التي استخدمها في لبنان وفي فلسطين. ثانيا، هل استطاع أن يكسر إرادة الشعب اللبناني وإرادة الشعب الفلسطيني؟ أيضا هذا غير موجود على الإطلاق. يعني بالأمس عندما كان سماحة الشيخ نعيم قاسم يتحدث عن أم شهداء سبعة، كان الجواب منها سريعا، هي تقول أنني لم أقدم شيئا في سبيل قبض الله، أنا مستعدة أن أقدم نفسي بعد،
نعم.
بعد سبع شهداء مستعدة أن تقدم نفسها.
طيب.
يعني لم يستطع ترامب ولا الإدارة الأمريكية أن ينالون من العزيمة اللبنانية. السياسة اللبنانية اليوم الضغط كبير جدا، يعني تناغم كبير جدا ما بين باراك أوباما، توم براك،
نعم.
وبين أورتاغوس من جهة، وبين تصريحات العدو الإسرائيلي.
يعني طيب، يعني في هذا الخضم، في هذا الخضم دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، كيف تستغل تل أبيب فترات التهدئة لتوسيع هامش تحركاتها العسكرية والسياسية؟ وماذا عن الغطاء الأمريكي في هذا الصدد؟
أولا لا يوجد هناك استراحة أو هدوء أمني على الإطلاق. يعني منذ 27 الأول 2023 حتى اليوم لا يوجد أي نهار أو أي ليل أو أي مساء خال من العدوان الإسرائيلي الأمريكي المباشر. راجع كل التقارير، راجع كل يوم بيوم وكل ساعة بساعتها، لا توجد مرحلة زمنية تتجاوز بضع ساعات هناك استقرار أو هدوء أمني. هذا لا يسمونه استغلال الفترات الأمنية، على العكس هذا تكتيك إسرائيلي. يعني على مدار السنتين وشهر تقريبا هناك هجوم صهيوني غير مسبوق على لبنان وعلى فلسطين، ومن يقول بأن عملية طوفان الأقصى هي التي حركت العدو الإسرائيلي، هذا لا يدرك حقيقة العدو الإسرائيلي. هو قال بأنه يعد العدة قبل هجوم طوفان الأقصى.
نعم.
ليش بال 2023 2022 وب 2020 و 2016 و 2014 و 2006 و 2000 ألم يكن هناك مشاريع صهيونية احتلالية واعتداءات وعدوان على لبنان وعلى الفلسطينيين؟ في أي عام كان يسلم الفلسطينيون؟ ما حتى لو لم يكن هناك عملية كبرى بمستوى طوفان الأقصى، هل كان يسلم الفلسطينيون من الاعتداءات والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني؟ نعم. مش كل يوم أو كل يومين في غارة صهيونية. يعني العدو الإسرائيلي لا يستغل فترات الهدوء، هو يمارس ضغطا عسكريا. اليوم يدخل العدو الأمريكي بنفس المستوى بنفس الثقل ليمارس الضغط السياسي. طيب، والحرب النفسية والحرب الأهلية.
طيب، توم براك يدعو لمفاوضات مباشرة بين لبنان وتل أبيب، ويقول أنه من شأنها أن تخفف التوترات الحدودية. هل يمكن لذلك؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن لهذه المفاوضات أن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة، أم أنها ستكون شكلية؟
نحن جربنا في لبنان في زمن أمين جميل عندما كان رئيسا للجمهورية، وهو رئيس حزب الكتائب، واليوم ابنه سامي الجميل هو رئيس حزب الكتائب. القوات اللبنانية كانت تتبع لشقيقه المقتول العميل الكبير بشير الجميل. جربنا نحن في 1983 اتفاق 17 أيام. طيب، كان هناك ترتيبات مع العدو الإسرائيلي، اتفاق ليست مفاوضات وليس اتفاق، كان هناك إذعان واستسلام كامل من الدولة اللبنانية نظرا لعدم استطاعة المقاومة حينها أن تتصدى أو أن تقاوم.
نعم.
فكنا في ذلك الوقت يوميا كان هناك اعتداءات وعدوان على الشعب اللبناني، على امتداد الأراضي اللبنانية، حتى في الأراضي التي احتلها هذا العدو الإسرائيلي. يعني 83، إذا لكل من يفقد ذاكرته نحن نذكره، انظر إلى معركة فردبة بدياس طورة، هؤلاء القرى
طبعا للاحتلال سجل شهداء. نعم، سجل طويل في الخروقات وفي الانتهاكات وعدم الوفاء.
يعني كيف اليوم أن أراهن على أن ستكون هناك مفاوضات ويكون هناك استقرار
والتجربة
الأكثر من ذلك؟ عفوا، ولكن أكثر من ذلك، اليوم هناك نفط في لبنان، هناك نفط، اليوم هناك حاجة للمياه، اليوم هناك حاجة للتوسع الاستيطاني الصهيوني، اليوم طيب. هناك العملية.
طيب دكتور حسن عذرا، لكن إلى أي مدى تعتبر قوى المقاومة مستعدة للتوازن بين الرد العسكري والضغوط الدبلوماسية باختصار لو سمحت؟
نعم، المقاومة هي تراهم على عدة عوامل. أولا النفس الطويل، ثانيا هي تملك الأرض، ثالثا الشعب والبيئة الحاضرة، أيضا العنصر العسكري التدريب المستمر. لم تكن المقاومة في كل دول العالم هي في خط مواجهة في صراع كلاسيكي أو حرب كلاسيكية على الإطلاق. المقاومة هي تؤرق العدو عندما يحتل الأرض، وجربنا ذلك من 82 حتى العام 2000. كانت هناك العمليات العسكرية، يعني اقتل اضرب واهرب، هذا هو مبدأ المقاومة. اليوم المقاومة في لبنان هي مستعدة على أكبر ما يمكن بهذا الصدد. يعني بحال استمر العدوان الإسرائيلي، حاول احتلال القرى، يكون قد دخل إلى المستنقع نفسه الذي دخله في العام 1982. المقاومة اليوم أقوى بكثير. البيئة الشعبية، البيئة الحاضنة.
طيب، بناء على هذه القراءة، يعني ما السيناريوهات المحتملة لقادم الأيام؟ كيف يمكن للسياسات الإقليمية والدولية التأثير فيها؟
نعم، نحن في هذه المرحلة الحالية نحن نتوقع تصعيدا صهيونيا للانتقال إلى مرحلة ثانية، وكان أعلن بذلك. يعني المرحلة الأولى الغارات المتفرقة بين المناطق لم تؤتي أكلها بالنسبة للمقاومة. يحاول اليوم الضغط، ابتدأ بالأمس وما قبل الأمس، يعني بالأمس 4 شهداء و3 جرحى.
نعم.
في غارة واحدة بالأمس. هذا التصعيد نحن نتوقعه على امتداد الأراضي اللبنانية. بالمقابل توم براك يأتي إلى الحكم ليقول له لأهل هذا الحكم، عليكم أن ترضخوا وأن تستسلموا. هنا المعيار إلى أي مدى تستطيع الدولة بأركانها وحكومتها أن تقاوم. بالنسبة للمقاومة هي جاهزة، هي لا تفاوض، لا يمكن أن تفاوض. تصريح رئيس الجمهورية كان له مأخذا جميلا جدا وجديا وواقعيا، هو أعطى توجيهات الجيش اللبناني بالتصدي، وفي جانب آخر هو رفض المفاوضات المباشرة ورفض دخول أي عامل مدني أو أي مؤثر مدني. هو فقال فقط هناك للميكانيزم، يعني القوة العسكرية تفاوض من أجل الاحتلال.
شكرا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم بين غزة ولبنان، خطوط النار والسياسة، ومدى إمكانية تواصل واشنطن لرعاية الصراع للسلام، وهل تسعى تل أبيب لفرض معادلات جديدة بالقوة، وأين تقف المقاومة بين التهدئة والرد الميداني. ثلاث أسئلة شكلت محاور الحديث مع الدكتور حسن إبراهيم، مشكورا على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا فلسطين اليوم. نتابع معكم في برنامجنا هذا باقة من تقارير ورسائل مراسلين وعن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من الزميل سعيد بوريني.
أصبح الليل موعداً متجدداً لقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تفجير المنازل بلا توقف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ولعل أصعب هذه التفجيرات هي التي جرت في شرق مدينة خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير في بعض القرى مثل عبسان وبني سهيلة، ويقوم بتدمير المنازل مع تنفيذ أحزمة نارية خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر، عملية تدمير ممنهجة لكل أشكال الحياة بما فيها الأشجار ينفذها جيش الاحتلال، مع الاستمرار إطلاق النار والقصف المدفعي على باقي أنحاء المدينة. الأمر تكرر في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية الذي هو واحد من الأحياء التي رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها على الإطلاق، بل تقدم أكثر في هذا الحي ووضع مكعبات صفراء، وخلف هذه المكعبات يقوم بعمليات تدمير ممنهجة لمنازل المواطنين الفلسطينيين وإطلاق النار أيضا على المواطنين الذين يسكنون على حدود مخيم الشجاعية حي الشجاعية. على نفس الاتجاه أيضا في مخيم جباليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير منازل في تلك المنطقة، وكأن إسرائيل ترسم حدود جديدة لقطاع غزة تتمثل في سيطرتها على 53% من حدود القطاع. في هذه الأثناء أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في فتح معبر رفح الذي لا زال مغلقا حتى هذه الساعة بشكل مطلق، ويرفض السماح للمرضى بالخروج من المعبر، ويقلص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع. حسب ما تحدث المكتب الإعلامي الحكومي هناك 25% فقط من الشاحنات التي دخلت ضمن الاتفاق عليها، بل يروج أن حركة حماس قامت بسرقة شاحنة تحمل مساعدات، وهو ما نفته الحركة التي أكدت أن الإدارة الأمريكية التي تراقب كل شيء في قطاع غزة عجزت عن مراقبة الاحتلال، وهو يقتل 10 فلسطينيين يوميا على الأقل. نحن نتحدث عن 3 أسابيع من وقف إطلاق النار، ولا تزال إسرائيل تخرق هذا القرار يوميا وبشكل مكثف وعشرات المرات.
في القدس المحتلة اقتحم المستوطنون اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعة من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. في الضفة الغربية قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مدينة بيت لحم وسط الضفة، هما أحمد نادر الرفاتي وعلي خالد زواهرة، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. كما اقتحمت القوات مخيمي عايدة والعزة شمال المدينة وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وفي الخليل جنوبي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية من بلدة بيت أمر شمال المدينة بعد مداهمة عدة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واحتجاز أصحابها في غرف لساعات. وفي جنين شمالي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشقاء من بلدة كفر راعي جنوب المدينة. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم براء والويل وإبراهيم داود وإيهاب الحارسي ومجد لبدة. وفي الضفة أيضا يتواصل الإرهاب الصهيوني بأبشع صوره، حيث ارتفعت وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال. حرق للبيوت والمزارع وتدمير للمركبات ورعب يفرض على القرى الفلسطينية في وضح النهار. هذا التصعيد دفع حتى بعض الأصوات داخل الكيان للاعتراف بأن الأمور خرجت عن السيطرة وأن كراهية المستوطنين تجاوزت كل الحدود. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
لا تتوقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب اقتحامات جيش الاحتلال وعمليات التخريب والاعتقالات المنتشرة في عموم الضفة، تتخذ الاعتداءات أشكالا أخرى على يد المستوطنين الصهاينة. لم يمر موسم قطاف الزيتون في القرى والبلدات الفلسطينية هذا العام كأي موسم آخر، فوفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نفذ المستوطنون والجيش الصهيوني 259 اعتداء على الفلسطينيين خلال الموسم. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن موسم الزيتون الحالي في الضفة شهد أعلى مستوى لهجمات المستوطنين منذ 5 سنوات. فهجمات مجموعة المستوطنين المعروفة باسم فتيان التلال تصاعدت على نحو غير مسبوق وفق اعتراف الصهاينة أنفسهم، إذ أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن هذه الهجمات تتصاعد بشكل ملحوظ، وأشارت إلى أن الوضع الميداني والوثائق الأمنية تظهر أن الجيش الإسرائيلي عادة لا يتخذ إجراءات لوقف هذه الهجمات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني صهيوني أن هجمات المستوطنين في الضفة خرجت عن السيطرة، ومن أن العنف المنظم ضد الفلسطينيين أصبح ظاهرة متجذرة تتم تحت حماية صمت مؤسسي. وأقدم جيش الاحتلال والمستوطنون على طرد مزارعين فلسطينيين من أراضيهم قرب قرية بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، كما أضرم مستوطنون النار في أراض محاذية لبلدة سباستيا شمال غرب نابلس، واقتحم المستوطنون أطراف بلدة قبلان جنوب نابلس أيضا. وفي اعتداء آخر أحرق المستوطنون مركبات الفلسطينيين خلال هجوم بمنطقة اللدائن بين قريتي كفر قدوم شرق قلقيلية وبيت ليد شرق طولكرم، كما هاجم المستوطنون بلدة الطيبة وأضرموا النار في ممتلكات ومركبات فلسطينية. وفي بلدة السموع جنوب الخليل وثقت كاميرا مراقبة لحظة اقتحام عدد من المستوطنين الصهاينة إحدى المزارع الفلسطينية في الضفة الغربية وضربهم الأغنام والحملان بالعصي وطوب البناء ما أسفر عن موت عدد منها. وهاجم المستوطنون منزل عائلة فلسطينية جنوب الخليل، كما أطلق مستوطنون مواشيهم بين مساكن الأهالي في خربة شعب البطن بمسافر يطة جنوب الخليل أيضا.
نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا صادما أصدره مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، كشف عن مئات البلاغات الموثوقة ضد وحدات في جيش الاحتلال الصهيوني متورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة في قطاع غزة، جرائم موثقة بالصوت والصورة وصمت غربي يغطي على العدوان، لكن الحقيقة بدأت تفرض نفسها في الصحف والدوائر السياسية لتكشف الوجه الدموي للكيان الذي يدعي الديمقراطية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تكاد لا تعد ولا تحصى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الصهاينة في قطاع غزة بحق المدنيين والصحفيين والأطباء والمسعفين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، انتهاكات تحدث عنها تقرير سري أصدره مراقب حكومي أمريكي ونشرته صحيفة واشنطن بوست. وكشف التقرير أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لقوانين حقوق الإنسان الأمريكية في غزة، والتي ستستغرق وزارة الخارجية عدة سنوات لمراجعتها، وفقا لمسؤولين أمريكيين نقلا التفاصيل إلى الصحيفة. وتشير نتائج مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية إلى أن هذه المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة التي تندرج تحت قوانين ليه، التشريع الذي يحظر المساعدة الأمنية الأمريكية على الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. مسؤولون أمريكيون ناقشوا تفاصيل التقرير، قالوا إن نتائج مراقب الشؤون أثارت شكوكا حول الأفاق المتعلقة بمساءلة إسرائيل عن أفعالها بالنظر إلى الكم الكبير من الحوادث المتراكمة وطبيعة عمليات المراجعة التي تظهر احتراما لما تسمى قوات الدفاع الإسرائيلية. وقالت تشارلز بلاها مسؤول سابق في وزارة الخارجية مكلف بمكتب تنفيذ قوانين ليه والذي تم إطلاعه على التقرير، أن ما يقلقه هو أن المساءلة ستنسى الآن بعد أن خف ضجيج الصراع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن التقرير السري يشرح البروتوكول الخاص بمراجعة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، وفي حالة إسرائيل يوضح كيف أن عملية بيروقراطية مخصصة وضعت من قبل إدارات جمهورية وديمقراطية متعاقبة تعطي إسرائيل على الدول الأخرى التي تواجه مزاعم مشابهة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويشير التقرير إلى أن البروتوكول يشمل مسؤولين أمريكيين على مستوى أعلى وعملية أطول مقارنة بالمراجعات الخاصة بالدول الأخرى. ونقلت الصحيفة عن جورج بول الموظف السابق في وزارة الخارجية والناقد لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إن الاعتراض الواحد من مسؤول كاف في ظل الفحوصات العادية لحرمان وحدة عسكرية من المساعدة. وأضاف بول أن مجموعة العمل الأمريكية يجب أن توصل إلى توافق حول ما إذا كان قد حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان بالنسبة لإسرائيل. وتتضمن تلك المجموعة العاملة ممثلين عن السفارة الأمريكية في القدس ومكتب شؤون الشرق الأدنى، وهما كيانان غالبا ما يدافعان عن إسرائيل داخل النظام الأمريكي. وقال بول إن ذلك النظام البيزنطي قد أسفر عن نتائج متوقعة، فحتى الآن لم تحجب الولايات المتحدة أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في الولايات المتحدة تتصاعد حملات التحريض الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي الأمريكي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني بسبب مواقفه الشجاعة الرافضة لحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة وانتقاداته لسياسات نتنياهو العدوانية. صوت الحق هذا أثار ذعر اللوبي الصهيوني، فبدأت حملات التشويه والضغط لإسكاته، لكنه ما زال يصرخ باسم العدالة مؤكدا أن فلسطين ليست قضية بعيدة بل امتحان للضمير الإنساني في كل مكان. طلال درويش والتقرير التالي.
تتصاعد الحملات الصهيونية ضد المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران ممداني على خلفية مواقفه السابقة الداعمة للفلسطينيين والتي تشجب حرب الإبادة في قطاع غزة. المخاوف الصهيونية تتركز على ما سيعكسه فوز ممداني من تغيير في المزاج الأمريكي الذي يمكن أن يتقبل شخصيات كانت متطرفة بحسب أوساط العدو في عدائها للسياسات الصهيونية، كما أن ذلك سيكون تجسيدا لانقلاب شرائح كبيرة على دعم إسرائيل في أوساط الشباب الأمريكي، في حين اعتبرت هذه الأوساط أن الحقيقة الصادمة الكبيرة هي ميل 30% من يهود نيويورك للتصويت لممداني.
نعم، الحقيقة أنه يجب أن يطلق هذا كل ساكن في نيويورك أو في الولايات المتحدة أو حتى في إسرائيل، ومع ذلك ما زال هناك يهود يقررون التصويت ولا يكتفون بعدم معارضته أو بتنظيم مظاهرات ضده، بل يدعمونه فعليا، وهذا يمنحه قوة هائلة. لقد استغل أمواج الكراهية ضد إسرائيل وشعار الانتفاضة العالمية ولم يتنكر لتصريحاته، بل كررها علنا وهجم إسرائيل ونتنياهو، وهذه مشكلة كبيرة.
هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مدينة مثل نيويورك على وشك انتخاب شخص ليس فقط معاديا لإسرائيل بل معاديا للسامية بكل معنى الكلمة، فكيف يمكن أن نصف ما يحدث ببطء وهو يجري دون أن يلاحظ أحد ذلك؟
بعض التعليقات الصهيونية حاولت عقد مقارنة بين ممداني ووصول النازية إلى السلطة في ألمانيا، وذلك في إطار حملة تهدف إلى شيطنة ممداني وتخويف الرأي العام الأمريكي من توجهاته.
أعتقد أن هذا ما نسميه متلازمة يهود الشتات التي تقول طالما هو قوي فلنقف إلى جانبه، ثم يأتي إلى كنيس ويصافح الأيدي والجميع سعداء، وهذه هي الانحدارات الصغيرة التي تبدأ بها الكوارث. حتى مع هتلر لم يكن في يوم واحد قرار بإبادة اليهود، بل كانت انحدارات استمرت سنوات من قانون صغير يمر ثم تعديل بسيط ثم قانون آخر إلى أن يسقط الناس فجأة ويسألون لحظة، هل يأخذوننا إلى معسكرات الإبادة؟
الحملة الصهيونية الواسعة تتضمن رسائل واضحة لليهود في نيويورك للتصويت ضد ممداني ومحاولة العمل على إضعافه شعبيا، مع وجود محاولات حتى اللحظة الأخيرة لإقصائه من السباق الانتخابي.
في قلب باريس خرج آلاف الأحرار في مسيرة حاشدة تردد صوت الحق وتفضع جرائم الاحتلال، هتفوا لفلسطين وللمقاومة في غزة ولبنان ورفعوا رايات العزة والكرامة مطالبين بوقف تسليح الكيان الصهيوني وفرض عقوبات على قادته المجرمين. توحدت الهتافات من فرنسا إلى فلسطين لتؤكد أن الشعوب لا تخدع وأن الوعي الحر بات أقوى من آلة التضليل. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
دعم الجماهير من النوافذ خطوات المتظاهرين على الإسفلت كانت بيانا سياسيا بحد ذاته. هذه مسيرة حشدة في باريس جابت كيلومترات عدة رفضا لتجدد آلة الحرب واحتجاجا على تورط الحكومة الفرنسية في تزويد جيش الاحتلال بالسلاح، بينما يستمر الأخير في قصف غزة ولبنان رغم الاتفاق.
غير صحيح أن إسرائيل أوقفت القصف، قالوا إن هناك وقفا لإطلاق النار لكن هذا كذب، هم يواصلون القصف وقتل الأبرياء، لذلك نحن هنا للاحتجاج. أريد أيضا توجيه تحية للشعب اللبناني وتحية لشجاعته وسينتصر حتما. نقول لهم شكرا لأنكم قدمتم الكثير من أجل القضية الفلسطينية منذ البداية.
المتظاهرون قالوا إن الحديث عن هدنة لم يكن سوى واجهة إعلامية، بينما الوقائع على الأرض واضحة، عمليات عسكرية تتجدد ومجازر ترتكب، وصمت غربي يكتفي ببيانات القلق.
نحن هنا لأننا ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين وضد اتفاق السلام المزور الذي يهدف إلى تخدير الرأي العام الدولي وفي نهاية المطاف يسهل المجازر الصهيونية والحرب المستمرة.
ويطالب الفرنسيون بكشف الوثائق المتعلقة بشحنات الأسلحة وفتح تحقيقات برلمانية ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تدفق الدعم العسكري إلى حكومة نتنياهو.
لقد كان هناك اعتراف من فرنسا بإعلان دولة فلسطين، ولكن الآن يجب فورا فرض عقوبات عليها، وهذه العقوبات تمر عبر وقف تسليم الأسلحة وكذلك إنهاء الاتفاقيات الدبلوماسية والاقتصادية بما في ذلك وقف شحنات السلاح المستمرة.
المسيرة هي دعوة لتفعيل مسارات قانونية أوروبية تطالب بفرض عقوبات على قادة الاحتلال ووقف التعامل مع حكومة متهمة دوليا باقتراف الفضائع واحتلال أجزاء من غزة.
لا عهد ولا ميثاق للاحتلال الصهيوني يقول الشارع الغربي، وايضا هنا في فرنسا تجد هذه المسيره رفضا لنقض اتفاق اطلاق النار وللانتهاكات المستمره في غزه ولبنان.
إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول رصدنا اليوم أبعاد المشهد المشتعل بين غزة ولبنان، واستعرضنا التساؤلات المحورية حول السياسات الأمريكية، تحركات الاحتلال ودور المقاومة. ويبقى الواقع متشابكا حيث تتقاطع السياسة مع الميدان، وتبقى كل خطوة على الأرض محكومة بتوازن القوى الإقليمي والدولي. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نستمع معا.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيمة. فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الأحداث التي نقلها القرآن الكريم كتب التاريخ أو كتب الآثار اللي تعنى بالأحداث قبل الإسلام تقول أن رجل من بني إسرائيل اسمه قافود، هذا كان عنده بنتين، بنت اسمها حنة والأخرى اسمها إيشاع. حنة تزوجها عمران والد مريم فولدت مريم، وإيشاع تزوجها زكريا فولدت يحيى. فمريم ويحيى أبناء خالة. لما ولدت مريم أمها في أثناء الحمل نذرت أن حملها سيكون خادما للمعبد، فطبعا عندهم هم أن اللي يتولي خدمة المعبد رجل مو امرأة، المرأة لا تصلح لخدمة المعابد. هو الظاهر أكو عندهم سببين. السبب الأول مكانة المرأة اجتماعيا عندهم، لأن هاي الحقبة من التاريخ اللي حدثت بها الواقع.